بيان لرأي صائب واضح الحجات ذي حكم صدور يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني، والذي يأتيكم بمثل هذا الوقت من مساء كل يوم ثلاثاء. كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن النزاعات التجارية، ولا يزال حديثنا في هذه الحلقة موصولا حول النزاعات التجارية، حيث نسلط الضوء في هذه الحلقة على الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية من الوساطة والتوفيق والتحكيم. ما هي ضوابطها وشروطها؟ وما هي الأنظمة التي تنظمها؟ وما هي الفارق بين الوساطة والتوفيق والتحكيم والطرق الحقيقية باللجوء إلى القضاء؟ هذه المحاور نطرحها في هذه الحلقة، والتي تأتيكم تحت عنوان الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز السكي.
أهلا وسهلا دكتور. مرحبا بك أخي محمد وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
والترحيب موصول لكم أنتم مشاهدينا. نسعد في هذه الحلقة بتلقي استشاراتكم واستفساراتكم القانونية، نتولى الإجابة عليها على هاتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. ونلفت عناية مشاهدينا أن الاستشارات ستكون بإذن الله عز وجل مفتوحة لأي استشارة قانونية كانت، ولا علاقة بموضوع الحلقة بتلقي الاستشارات القانونية. أعود لك مرة أخرى دكتور أحمد، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك، أرحب بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
لا يزال حديثنا موصولا حول النزاعات التجارية، حيث نسلط الضوء في هذه الحلقة على الطرق البديلة لفض هذه المنازعات. ابتداء لعلي أسأل، الطرق البديلة هذه هل يشترط استخدامها فقط في النزاعات التجارية أم هي متاحة لكافة النزاعات؟
بسم الله. الحقيقة أن الجواب على سؤالك هو أنها تشمل جميع النزاعات، ويمكن أن تكون بل ربما تقوم الحاجة لها بشكل أكبر حتى في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بقضايا الأسرة، والواقع يشهد ذلك. وتوجد الآن مكاتب للصلح، وإن كانت لا يوجد نظام ينظمها، إنما تمارس دورها وتمارس دورها بشكل إيجابي، وحققت يعني نسب عالية في عدد من المحاكم في المنطقة الشرقية وفي الرياض وفي جدة. هناك مكاتب للصلح والتوفيق داخل محاكم الأحوال الشخصية، وتمارس دور جيد في التوفيق والوساطة. لو انضم إلى هذا مزيد من التنظيم وصدور النظام المتعلق بها، وأيضا تكليف خبراء في هذه المكاتب بحسب نوع النزاع في القضايا الاجتماعية بحسبها في القضايا التجارية، هناك فنون ومهارات تتعلق بالقدرة على تفعيل موضوع التوفيق والوساطة، وهناك أيضا خبرة عملية يكتسبها المحامي يكتسبها ذات الوسيط والموفق، وقد يكونون من القضاة السابقين أو من المحامين أو من ذوي الخبرة بحسب الأحوال. هناك طبعا صور سنعرض لها متقدمة في دول العالم للوساطة والتوفيق، حققت نسب عالية جدا، حققت إلى 90% في سنغافورة وحتى في عدد من دول العالم من حل النزاعات قبل الدخول إلى المحكمة. لا شك أن هذه صور مشرفة سنسلط الضوء عليها إن شاء الله.
إذن الوساطة والتوفيق والتحكيم، هل هي مصطلحات مترادفة أم أنها متباينة وبينها فرق؟
لا شك أنه أن بينها يعني عموما وخصوصا من وجه دون وجه، هي جميعها تنضوي تحت الوسائل البديلة لفض المنازعات، باعتبارها وسائل يمكن من خلالها فض النزاع. معروف أن مقصود القضاء هو فض النزاعات والسعي للوصول طبعا إلى إنصاف الناس وإيصال الحقوق إلى أهلها. وهناك عدد من الوسائل لها فوائد متعددة، الشرع المطهر بيّن أهميتها وفضلها، وأنها من الخير العظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وحديث البيان فضل الصلح بين الناس وما فيها من المعاني، فهي في ذاتها فاضلة وهي من جهة أخرى أبرأ للذمم كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يتحقق فيها من براءة الذمة، وأيضا ما يتحقق فيها من بت الخصومة، ما يتحقق فيها في النسيج الاقتصادي للمجتمع من اضطراد العملية التجارية وبقائها وبقاء المعاملة بين التجار، بين مثلا التاجرين الذين وقع بينهم النزاع. كل هذا يجعل تسليط الضوء على هذه الوسائل باعتبارها وسائل بديلة لفض هذه النزاعات والتوفيق بين أطراف النزاع، هي من هذا الوجه متشابهة، وهي من خلال إجراءاتها قد تكون فيها شيء من الاختلاف بحسب تنظيماتها في كل بلد، وبحسب أيضا الإجراءات التي يتخضع لها كل طريقة.
الوساطة والتوفيق يبدو أنها لا تنطوي على حكم معين يكون ملزم، بل هي يعني توصل إلى نتيجة ودية بين الطرفين.
نعم،
بينما التحكيم يكون هناك أي حكم نهائي فيه.
لا شك التحكيم هو من القضاء الخاص، هو قضاء يستمد فيه المحكمون الذين اختارهم الطرفان للفصل في القضية، يستمدون ولاياتهم من رضا الطرفين ومن التنظيمات التي أقرت التحكيم والإجراءات التي مر بها، فيفصل في القضية والمحكمون. قد يتصور بعضهم، ويعني دخلت في قضايا تحكيم ورأيت بعض الزملاء من المحكمين من يتصور أنه وكيل، لأن فلان اختار فهو وكيل عنه، فيدافع عن حجته أو ينحاز إليه،
بينما يجب عليه أن يكون منصف،
يجب أن يكون منصفا. ولهذا مع الأسف أن غالب قضايا التحكيم نجدها بالأغلبية قليل ما تنعقد بالإجماع، لأن كل طرف له محكم اختاره والطرفان اتفقا على مرجح، المرجح في الغالب يتميز بالحياد، الطرفان كل منهما قد يعتقد أحيانا، ويعني أرجو أن لا يكون هذا كثيرا لكنه موجود، أنه وكيل عن خصمه، عن موكل، عن من اختاره، وهو في الحقيقة إنما هو قاض خاص اختاره الطرفان، يجب أن يفصل في النزاع وفق ما يعتقده ويراه من الحق. ولهذا أيضا يشترط في المحكم عدد من الشروط.
التي نقف عن شروط المحكم ناخذ الاتصال. فهد من الرياض، تفضل أخوي فهد.
مساء الخير أخوي.
أهلا وسهلا، حياك
الله. كيف حالك عمرك؟
حياك الله
أخوي. حبيت أطرح بس بالنسبة للمساهمات المتعثرة.
نعم،
الآن إن من أصحاب المساهمات المتعثرة اللي الحين تقريبا أكثر من 6 سنوات.
نعم،
وخاصة العقارية منها، ولا ندري من طالب. أنا وزارة التجارة حولتها إلى لجنة المساهمات العقارية. طلبت منا بيانات وعطنا البيانات، قالوا تابعوا مع مين؟ مع المحامي،
مع المصفي.
المصفي من أكثر من 4 سنوات أو 3 سنوات تقريبا.
طيب راجعت المصفي؟
طيب سم
راجعت المصفي؟
أراجع عن طريق النت في موقع المساهمات العقارية، كان في واحد هو اللي يعطينا خبر عنها، اللي هي مساهمة الحماد.
تمام،
مساهمة ربوة مكة.
اي نعم عرف.
اي، وحتى الآن ما حصلنا نتيجة يا أخي. يعني حتى في ناس، أنا أذكر أني كنا نروح لمكتب مكتب نفس صاحب المساهمة الحماد، والله في حريم يعني ضعوف مساكين يطالبون بحقهم. يعني هذه مي مسألة، مي بشخصية، يعني
صحيح.
أشخاص ناس تتعلقوا في واحد يتكلم معي يقول تصدق أنهم توفوا، اللي كانوا يطالبون في ناس المتوفين الوقت هم اللي راجعوا فيها، فيطورت المسألة. يعني نبي حل يا أخي، والله في ناس ظروفهم صعبة جدا.
بإذن الله.
آخر متابعة ليش تابعت القضية في النت، واحد يقول أنها راحت للمحامي للشيخ.
نعم،
حولها للشيخ بن قعود، الشيخ بن قعود حولها لشيخ ثاني، صرنا في دوامة الحين المشايخ، الشيخ يروح الشيخ يجي، ما في يعني حل.
طيب
جذري حتى الآن.
تسمع تعليق بإذن الله عز وجل. دكتور أحمد، ربما فهد يعني عاد بنا إلى الحلقة قبل الماضية عندما تحدثنا عن المساهمات المتعثرة، لكن أنا لي إضافة، يعني بحكم أن قمت بزيارة لجنة المساهمات المتعثرة، هناك بعض المساهمات تحولت يعني صفيت وانتهت، هناك بعض المساهمات حولت إلى مصفين وهي في طور التصفية. طبعا تتباين وتتفاوت هذه المساهمات في الصعوبات التي تواجه المصفي. أنا أيضا سألته يعني خصيصا عن مساهمة الحماد، وأذكر أنه قال لي يعني كان في أشكاليات كبيرة يعني ما بين إشكاليات ما بين الأرض وأيضا إشكاليات أيضا في متعلقة بالقضاء وأنه صدر لها حكم ثم أعيد القضية مرة أخرى. فيبدو يعني أن إجراءاتهم ستكون أطول من غيرهم يعني.
وفي الحقيقة أنا دائما لا أحب أن أتحدث في قضية بعينها لاعتبار أنه المعلومة أولا ناقصة و صحيح. يعني أبسط ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. به عليا لا يحكم في قضية حتى يسمع من الآخر
صحيح.
وهذه قاعدة يعني وهذا أيضا يفترض أن يكون هو المنهج. بس نتحدث بشكل عام. أنا أعرف أن الدكتور توفيق في وزارة التجارة بعد أن تولى أصدر عدد من القرارات المرتبطة بها ومنها تعيين أمانة متفرغة والتسريع في الإجراءات. وأنا من هذا المكان يعني أشد من أزره في هذا وأؤكد على أهمية هذا الموضوع. والحقوق المالية حقوق تتطلب السرعة في إنجازها والفصل فيها وهي تمس حقوق الناس ومصالحهم. لا يمكن ولا يعقل أن تبقى مثل هذه السنوات الطويلة ويموت أصحاب الحق وربما يعني يورث هذا الحق وتورث المطالبة فيه. يفترض أن يسرع في هذه الإجراءات. والذي أعرفه أن ثمة حراك إيجابي داخل وزارة التجارة لعلاج هذا الموضوع. وسبق ناقشنا ويمكن للأخ في أن يستعرض الحلقة المسجلة الموجودة لا ناقشنا هذه اللجنة ووضعها والظروف التي يعني صدرت فيها وعلاقتها بالقضاء وعلاقة القضاء بنظري ما يصدر عنها من تصفيات. يعني تم مناقشة ذلك بشكل واسع. أؤكد هنا على سرعة الإجراءات وأؤكد على أن وزارة التجارة بدأت يعني رأيت الدكتور توفيقي يعني فيما يتعلق بموضوع التسريع هناك بشائر. ما يشير له الأخ أيضا من إعادة تشكيل الدوائر وأثره والمحاك والقضاة لا شك أن له أثر لكن هناك ظروف أحيانا تتعلق بتعيين القاضي في محكمة الاستئناف أو انتقال من محكمة لمحكمة أو غير ذلك ومما قد يؤثر أحيانا على معرفة القاضي الجديد بذات الموضوع. لكن يعني ينبغي أن تحصر مثل هذه التغييرات في أضيق نطاق حفاظا على تحقيق العدالة السريعة الناجزة الدقيقة التي نتشوف لها. لأنه دائما نحن نقول أن العدالة البطيئة هي صورة من صور الظلم.
وأيضا بإمكان فهد أن يراجع يا إما المصفي أو اللجنة وأعتقد أنهم يعني سيعطون إجابة بإذن الله شافية عن كافة الملابسات بهذه القضية. أعود لموضوع هذه الحلقة فيما يخص الوسائل البديلة. نعلم أنه في حال النزاع وتعذر الصلح يلجأ إلى القضاء أو الجهات الرسمية. هل اللجوء إلى التحكيم أو إلى الهيئات التحكيم ومجامع التحكيم هل هي ظاهرة سلبية أم إيجابية؟ يعني هل ممكن أن نأخذها نقول والله هذا ضعف في القضاء وبسبب طول مدد التقاضي يلجأ الشخص إلى التحكيم، أم أنها لا هي إعانة وعون ورديف للقضاء؟
متى ما كانت في حالة عالية من التنظيم ومحققة لأهدافها، لأن من أهدافها سرعة الفصل، من أهدافها تراضي الأطراف على من يبت في قضيتهم. قد يختار الأطراف في عقدهم حال وقوع النزاع أن يكون التحكيم لمركز التحكيم مثلا في المكان الفلاني أو أو أو, أو نحو ذلك. ففيها تراضي الأطراف على المحكمين وفيها سرعة البت وفيها التخفيف على المحاكم، لا شك أنها إيجابية. لكن هذا السؤال لو كانت بهذا المستوى، في الحقيقة أنه هناك يعني شيء من العقبات ترتبط بهذا الموضوع من جهة تسريع الإجراءات، من جهة أن التحكيم أصبح كأنه درجة من درجات التقاضي.
أصبح التحكيم الآن ليس ذا إجراءات سريعة.
في الحقيقة أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تنظر في الطعن الذي يكون على حكم المحكمين وتفحص الموضوع وتفتح المرافعة فيه. وهذا يعني أننا أضفنا درجة تقاضي جديدة إلى التحكيم وعطلنا وبطأنا في الإجراءات. النظام هناك مشروع لنظام التحكيم يعني كان بيني وبين الدكتور خالد خياط وهو محاضر يحضر الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز وهو في أستراليا وكان تواصله معي اليوم من هناك. عنده رسالة دكتوراه تتعلق بالتحكيم والوساطة وقد درس أيضا عدد من أنظمة دول العالم وبين أنه النظام يعني عدد عددا من السلبيات التي قد توجد أحيانا في التحكيم من جهة مثلا كون الحكم غير نهائي ومن جهة يعني يفترض أن يكون حكم المحكمين نهائيا تراقب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع عدم مخالفة للشريعة والقواعد العامة فقط دون الدخول في تفاصيل الحكم وفتح المرافعة فيه، وأيضا ما يتعلق بالتكلفة وما يتعلق بالثقافة القانونية ما يتعلق بالرقابة السابقة، لأنه نحن مثلا في القضاء التجاري نشترط أن يتم اعتماد وثيقة التحكيم لدى المحكمة لدى المحكمة التجارية نفسها، ومن ثم إيداع وثيقة التحكيم لدى السكرتير التحكيم. النظام الجديد هناك يعني دراسة تتعلق بألا يعني ألا يشترط مثل هذا، لو تعرض الأطراف على محكميهم واختاروا الوثيقة وتم البت فيها وفق تراضيهم وإجراءات محددة يعتبر هذا أمرا سائغا ونافذا وصحيحا. يعني مثل هذه الإجراءات ستسرع في هذه العملية. أنا خلال اطلاعي على عدد من أنظمة دول العالم هناك مدد محددة 3 أشهر مثلا في النظام الأردني، وهو نظام فاعل، ويعني سبق وتشرفنا بزيارة المحاكم هناك وشاهدنا طبيعة العمل المرتبطة بمثل هذه القضايا، قضايا التحكيم وقضايا الصلح. يوجد لديهم يعني دوائر للصلح، هناك قضاة للصلح يتولون العمل في موضوع الوساطة والتوفيق. أيضا هناك مثل سنغافورة كما سبق لديهم جهد بارز جدا في الوساطة وفي حل الخلافات عبر الوسائل البديلة. أرجع بالتحديد إلى التحكيم.
طيب أنت أشرت إلى نقطة أنه سيكون في حال اختيار التحكيم القضاء على 3 درجات، الدرجة الأولى هي التحكيم، ثم يحق لها الاستئناف أمام ديوان المظالم
في الابتدائية
في الدوائر التجارية، ثم في الاستئناف فيكون لها 3 درجات.
ويمكن أيضا إذا يعني في العليا إذا فعلت أو انتقل القضاء التجاري إلى القضاء العام أو حتى في كل قضاء بحسب نوع التحكيم،
بينما أمام القضاء سيكون على 2 درجة يعني في الوضع الحالي،
يعني مما يجعل التحكيم يعني ربما يكون لا يمارس دوره الفعلي في التسريع في الإجراءات، وقد لا يختاره الأطراف كثيرا إلا في حالات التحكيم الدولي. يعني هناك اتفاقية، هناك أطراف أحيانا يتعاقدون على أن يكون التحكيم مثلا في غرفة تحكيم باريس أو في نيويورك أو في مثلا لندن وهكذا، وهنا يثور يعني موضوع
يعني إذا كان التحكيم خارج البلاد لا يقبل الطعن.
التحكيم خارج المملكة يمر أولا بشيئين مهمين، الأول الشكل الإجرائي، هل لو توافق الطرفان سعوديان على أن يكون التحكيم في غرفة تحكيم باريس مثلا خارج المملكة هل يقبل هذا منهم؟ ما استقر عليه قضاء الديوان في القضاء التجاري أنه هذا غير مقبول، إذا كان الطرفان سعوديان فإن التحكيم إذا توافق الطرفان على التحكيم خارج
وإذا
المملكة.
كان طرف أجنبي،
إذا كان الطرفان أجنبيان أو أحدهما أجنبيا فإنه يجوز الاتفاق على التحكيم خارج المملكة. وبعد ذلك يكون تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب لدى ديوان المظالم أيضا، وتفحص المحكمة الحكم لتتأكد من سلامته مخالفة الشريعة أو مخالفة النظام العام.
طيب نأخذ هذا الاتصال. أبو عساف من سعودية، تفضل أخوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور.
تحياتي لك ولشيخنا الكريم.
الله يحييك.
حفظكم الله. استفساري من الشيخ من فضلك حول شهادة الشهود.
نعم.
على الشاهد في إثبات حق أو حجة استحكام ونحو ذلك.
شهادة شهود على الشاهد؟
أي نعم. يشهدون 2 بأن فلان ابن فلان
يشهد تحمل الشهادة.
أي نعم. يشهد بأن هذا الحق لفلان أو أن الأرض الفلانية لفلان أو نحو ذلك.
تمام.
حول قبولها في القضاء.
جميل، واضح السؤال.
بارك الله فيك.
حياك الله أخوي. طيب دكتور أحمد، تحمل الشهادة؟
يعني نعم. يعني طبعا الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة وبينوها، وبينوا الضابط المرتبطة بها ليتحقق من سلامتها. أنا في تقديري أن القاعدة هنا، القاعدة العامة في هذه المسألة هي أن البينة ما أبان الحق، فالشهادة على شهادة شاهدين أن فلانا شهد يفترض طبعا أن يفحصها القاضي وفق ما هو متقرر، ويتحقق منها باعتبارها واحدة من القرائن، ويسمع الطعن فيها ويعني القاعدة الكلية التي يعاد إليها هنا هي قاعدة الإمام ابن القيم الشهيرة أن البينة ما أبان الحق، فيتحقق القاضي من ذلك ويفحصه. ودائما نحن نقرر أنه الشهادة يجب أن تنفك عما يكذبها، وأن جميع الأدلة حتى الإقرار وهو سيد الأدلة قد يكون ساقطا إذا اتصل به ما يكذبه أو عارضته القينة القوية، كما في بوب الإمام داود في السنن باب رد الإقرار بالقينة القوية، فقد يرد الإقرار وهو الإقرار بالقينة القوية، وساق فيه خبر داود عليه السلام والمرأتين اللتين اختصمتا بين يديه فأمر بقطع الطفل أو حكم به، فقالت الأم هو لها، فأقرت بأنه ليس ولدا لها إنما ولد الأخرى، لكن قينة شفقتها التي أنطقتها وجعلتها تحمي هذا الولد كانت قينة قوية ردت الإقرار ذاته. وبناء عليه فأنا دائما أؤكد على أن وسائل الإثبات في الشريعة لا شك أن هناك عدد من الوسائل جاء النص عليها مثل الشهادة والإقرار ونحوها، لكن المسألة أوسع في كل القرائن التي تكون موصلة على القاضي أن يفحص ويتحقق سعيا للوصول للحقيقة أخذا بقاعدة ابن القيم البينة ما أبى الحق.
فيما يخص القبول الاستئناف في قضايا التحكيم من دولة رمضان، يشار إلى تجربة القانون الكويتي، حيث نص القانون الكويتي في قضايا التحكيم إذا اتفق الطرفان على قبول الطعن في أمام الجهات الرسمية يقبل الطعن، وإذا لم يتفق الطرفان في قضايا التحكيم يصبح الحكم نهائي.
أحسنت، وهذا وجه جيد، كأن الطرفان أسقطا حقهما في 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 فحص المحكمة في فحص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لهذا الحكم. طبعا يشكل على هذا أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من ولايتها هنا أن تتأكد من سلامة الحكم من مخالفة الشريعة أو النظام العام، وهذه الضمانة قد تفقد عندما يتراضى الطرفان. لكن الأهم هنا هو أن نراعي السرعة التي تتطلبها العملية الاقتصادية وغيرها من تعاملات الناس وتراضي الناس في على هذا المعنى، ويعني تطور الإجراءات والتطبيقات على هذا النحو الذي يحقق هذا المقصد من مقاصد التقاضي.
في الإجراءات والتطبيقات هل هناك نظام ينظم هذه العملية؟
هناك نظام صادر، نظام التحكيم، ويعني هو محل التطبيق، مواده ليست كثيرة ولا يعني نظامه محصور، مواده تقريبا 25 مادة وله لائحة تنفيذية. الواقع العملي يشهد بأنه هناك طبعا تحكيم في القضاء العام وأيضا في القضاء التجاري، لا يوجد تحكيم طبعا في القضاء الإدائي.
يعني يشار إلى أن القضايا أو النزاع الذي يكون الدولة طرف فيه أو جهة حكومية أو وزارة لا يقول فيه
لا ولا، وخصوصا الصلح لا مجال للصلح ولا مجال أيضا للتحكيم إلا بإذن يصدر بهذا الخصوص من المقام السامي يتعلق بالتحكيم. طيب، هناك رسالة دكتوراه لأحد قضاة الديوان دكتور خالد خضير بخصوص التحكيم في القضاء الإدائي، وقد وضح هذا وبين حسناته وأيضا سلبياته لو حدث، يعني لو أقر مثل هذا والإجراءات المرتبطة به.
القضايا التي لا يجوز فيها الصلح مثل قضايا الحدود أو اللعام بين الزوجين، هل يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم؟
مثل هذه القضايا الذي يظهر لي عدم جواز إحالتها للتحكيم، ويعني يبت فيها القاضي باعتبار أنها من القضايا العامة والولاية هنا للقاضي في البت فيها. في موضوع الاختصاص إذا تأذن لي يا دكتور الشيخ محمد، في جزئية مهمة جدا يجري التنبيه لها، وهي من الإجراءات التي يجري عليها العمل في القضاء التجاري على سبيل الخصوص، وهي عندما يكون هناك شرط في عقد في العقد فيما بين الطرفين المتنازعين أن يلجأوا إلى التحكيم. إذا تقدم أحدهما إلى القضاء التجاري
ولم يتقيد بهذا الشرط،
نعم ولم يتقيد بهذا الشرط، ثم حضر خصمه ودخل في الموضوع، نعم، وأجاب عن الدعوة، وبعد جلسة أو جلستين أراد أن يطعن ويتمسك بشرط التحكيم وإحالة النزاع للتحكيم، فإن شرط التحكيم يكون قد سقط بمجرد جوابه عن الدعوة. ولهذا نحن نؤكد على أن من كان لديه شرط تحكيم في عقده وثار النزاع وأراد التحكيم فعليه أن يتمسك بالتحكيم من الجلسة الأولى أمام القضاء.
نستطيع أن نقول أنه لا يحضر أبدا؟
لا، هو طبعا النظام عندنا أنه لابد أن يودع وثيقة التحكيم لدى المحكمة المختصة، فلابد أن يتقدموا إلى
عند الاتفاق يودع،
حتى عند عدم الاتفاق فيتقدم المحكمة ويشير إلى النزاع وأن هناك شرط للتحكيم ويطلب إلزام خصمه بالمثول وتقديم إقرار وثيقة التحكيم، لأن ستحصل طلبات الطرفين وكل ما يرتبط بذلك واختيار المحكمين والمحكم المرجح، ومن ثم تودع وثيقة التحكيم، طبعا تقرها الدائرة وتودع لدى سكرتير التحكيم. فمن المهم هنا أن من أراد التمسك بشرط التحكيم عليه أن لا يدخل في موضوع التحكيم، عليه أن يدفع يدفع من الوهلة الأولى بوجود شرط التحكيم المضمن في عقد في العقد الموقع بينه وبين خصمه.
إذن عند الاتفاق بين الخصمين على اللجوء للتحكيم في حالة النزاع، لا يمكن إلزام أحد هؤلاء الخصمين باللجوء إلى القضاء ابتداء.
لا شك، لأنهما ارتضيا أن يكون التحكيم القضاء وهو قضاء خاص، هذا القضاء الخاص أن يكون وسيلة لفض النزاع بينهما. وعلى صاحب المصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإلزام خصمه بإعداد وثيقة التحكيم، وحتى لو تراضوا لابد أن يتقدموا ويتم إيداع وثيقة التحكيم وفق إجراءات متبعة، ومن ثم يتولى المحكمون الفصل في القضية.
هذا يقودنا أيضا إلى تساؤل، الاتفاق على التحكيم يكون عند نشوء العلاقة أم عند نشوء النزاع؟
كليهما سائغ. الأصل والغالب وهو الشيء الملزم أن يكون إشارة للتحكيم عند نشوء العلاقة، متى ما وجد هذا الشرط فهو ملزم للطرفين ولا يسقط إلا بإسقاطهما أو أحدهما إسقاطه لهذا إلا بإسقاطهما لهذا الشرط الذي اشترطه على أنفسهما. أما عند قيام النزاع فإنه ليس لأحدهما أن يجبر الآخر على اللجوء للتحكيم إلا إذا تراضيا، بمعنى أن الوصول إلى التحكيم له طريقان اثنان: الأول أن يكون اشترط ذلك في ابتداء فيكون لازما لهما إلا أن يسقطاه بالتراضي فيما بينهما، أو أن يدخل يجيب على الدعوة، وهذا يقع كثيرا جهلا من أحد الأطراف يجيب عن الدعوة ثم يكتشف أنه سقط حقه في التحكيم. والصورة الثانية أن يتراضيا كليهما أثناء النزاع أو عند تقدمهم للمحكمة المختصة بأن يحال الأمر إلى المحكمين للبت في الدعوة، ويجوز أن يكون المحكمون واحد أو ثلاثة، المهم أن يكون وطرا ويصدر الحكم الأغلبية وفق ما هو منصوص عليه بوضوح في نظام التحكيم.
جيد، نأخذ هذا الاتصال. محمد بن الرياض، تفضل أخوي محمد. محمد معنا على الخط؟ يبدو أنه معنا على الخط. نعود لك دكتور أحمد، توقفنا عند المحكمين، قلت أنهم لابد أن يكونوا وطرا. قبل أن يكونوا وطرا، من هم هؤلاء المحكمين؟ أي شخص يستطيع أن يكون محكم؟
يعني المحكمون هناك يعني خلاف في ما يشترط فيهم، لكن طبعا يشترط في المحكم أن يكون ملما ومدركا، باعتبار أن التحكيم كما سبق، نعم لا شك، باعتبار أن التحكيم كما سبق هو قضاء خاص، ولهذا فيشترط فيه القدرة، وأيضا يشترط فيه ما يشترط في القاضي من الحياد والنزاهة، وأيضا من
هل يشترط، أن ذكرت أنه ما يشترط في القاضي، هل يشترط أن يكون شرعي أو قانوني؟
يعني وجود مثل هذه الصفة فيه يجعله ملما ومدركا لإجراءات التقاضي، لأنه ثمة إجراءات، فيستحسن وجود مثل هذه الصفة فيه لإدراكه لإجراءات التحكيم التي يمر فيها هذا التحكيم، ومن ثم يكون هذا مساعدا له على البت في القضية على أتم وجه. أنت تعرف أنه يتولى هنا دورا شبيها بدور القاضي، صحيح. عليه أن يحافظ على مبدأ المواجهة، أن يسمح للطرفين بالمدافعة والمخاصمة، يستمع لأدلتهم على وجه تام، وبناء عليه فهذه الشروط مهمة. هناك في وزارة العدل لجنة لقيد المحكمين، وهذه اللجنة لا تزال استرشادية، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون التحكيم
العضو مقيد.
نعم، لا يلزم أن يكون المحكم عضوا في هذه اللجنة، هذه اللجنة لا تزال استرشادية فقط، تصدر أيضا دليل بأسماء المحكمين، والمحكمون فيها متنوعين الاختصاصات، فيهم المهندس والطبيب والشرعي والمحاسب، باعتبار أنواع القضايا التي قد يحتاج فيها إلى دخول مثلهم، وهذا أيضا يعني مما يحسن التنبيه إليه وتذكيره.
نأخذ هذا الاتصال. محمد من الرياض، تفضل أخوي محمد.
ما يتعلق ب هل للمتداعين الرجوع؟
جيد، تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل. طيب دكتور أحمد،
الصلح ملزم، ودائما متى ما اتفق الطرفان على الصلح، وكان الصلح لا يتضمن ما يخالف الشريعة وقد صدر عمن يملكه، فإنه يكون ملزما ويتم إمهاره بالنفاذ ويتم تنفيذه. وقد يكون يعني كثير من عدد من الناس قد يعني أثناء التنفيذ يتسبب هذا يعني الذي يريد الإشارة إليه، أن حكم الصلح يكتسب القطعية والنفاذ المطلق، بمعنى أنه سينفذ عليك هذا الحكم بالوسائل الجبرية الأخرى، ولهذا قد يسجن وقد إذا لم ينفذ، وليس له أن يرجع عن هذا الصلح ما دام تم وفق ما سبق ذكره.
طيب. إذن بالنسبة فيما يخص المحكمين، كأني يعني فهمت من كلامك أن العبرة في المحكمين هو الخبرة، وأن يعني هم يختارون لأجل خبرتهم، بما أن القضاء يعني غالبا ما يلجأ إلى أهل الخبرة ويكون هناك استرشاد برأي ذوي الخبرة، فبالإمكان نقول أن نختصر الطريق باللجوء إلى محكمين من أهل الخبرة، سواء كانوا تجار أو مثلا غير تجار من أهل هذا النزاع.
هو حقيقة التجارب الدولية في هذا الموضوع أفادت كثيرا من ذوي الخبرة، ومثلا حتى التجربة في فرنسا كما سبق، حتى القضاء التجاري ذاته يكون مسند إلى ذوي الخبرة، كل بحسبه، مثلا مدراء البنوك المتقاعدين ومدراء الشركات كل بحسبه للفصل في هذه القضايا، باعتبار أن الخبرة عنصر مؤثر في الفصل في هذه القضايا. وكذا هذه المشاهدات في عدد من دول العالم، في سنغافورة وفي دول متعددة، الإفادة من الخبراء والإفادة من بيوت الخبرة، وهي بيوت لها قدرتها وتخصصها فيما يتعلق بهذه صحيح. بهذه الوسائل البديلة لفض المنازعات، فتقوم بإجراء مثل هذه العملية، والأهم أن هذه العملية تتم بطريقة احترافية وبأعلى درجات المهنية، فيها مدد ومهل محددة واضحة للبت في هذا الموضوع، هناك التزامات واضحة، حتى عندما في الأردن مثلا عندما يكون هناك قاضي للوساطة، قاضي الصلح، فإنه لا يجوز له أن ينظر القضية ذاتها نظر موضوع إذا لم يتم الصلح. وكذا فإن دوائر الصلح تعيد هذه الأحكام بكاملها، تعيد هذه المذكرات التي قدمها الطرفان في موضوع الصلح، لأنهما يقدمان مذكراتهما، تعيدها إلى الأطراف، ولا يجوز لها أن تحتفظ حتى بنسخ منها، وتكون تحت طائلة المسؤولية كما نص عليه نظام الوساطة والتوفيق الأردني، تحت طائلة المسؤولية إذا لم يتم إعادتها، وهذه كضمانة لكي يدخل الأطراف في عملية الوساطة والتوفيق بكل تراضي، وتكون الأنفس هنا مستعدة للمصالحة، ولا يظن الشخص أنه عندما يدخل في جزء من المصالحة أنه كأنما تنازل عن حقه لو لم تنجح المصالحة وانتقل الأمر للموضوع، فلا أثر لهذه المصالحة على الموضوع، لأنه لا يجوز لذات القاضي فيما يتعلق بقضاة الصلح أن يكون هو نفسه قاضي الموضوع. هذا واحد. اثنين، كل المذكرات ستعاد. ثلاثة، أصلا المصالحة كما هو معلوم فقها تصح على إنكار، فقد أصالحك أن هذا القلم لك، أصالحك أن أعطيك هذا القلم لكنه ليس لك، إنما أعطيته لك من باب يعني المصالحة والتراضي وهكذا. فمثل هذا مثل هذا الموضوع وضبطه وضبط المدد المتعلقة به وضبط الإجراءات التي تمر بها هذه العملية، بل أحيانا إسنادها إلى شركات متخصصة، وقد لاحظت هذا في بعض الدول، هناك شركات متخصصة يحدد أجورها وكم تأخذ بالمئة، نصف بالمئة، أقل أكثر فيما يتعلق بالمصالحة، ما هي أجور هذه المصالحة، وتتولى أيضا الكشف من خلال الخبراء الموجودين فيها كشف الأمر وبشكل غير معلن لكل طرف على حدة، تقديم المشورة والنصيحة له، لأنك لأنها تبين لكل طرف ما هو مركزه القانوني وما هو الوضع المتوقع من خلال السوابق والمبادئ القضائية من جهة، ومن خلال التنظيمات الموجودة، فتشرح له مثل هذا وتبين مركزه القانوني، وهذا لا يحمل الأطراف أي مسؤولية، ولا وأيضا لا يحمل المحكمة أي مسؤولية، باعتبار أن هؤلاء خبراء مستقلين ورأيهم غير موجود أمام القاضي ولا يؤثر عليه ويؤثر على القاضي ولا يقدم للقاضي أصلا، إنما هي محاولة لتقييم وجهة النظر.
طيب كأني بكتشير دكتور أحمد أنه التنظيمات والأنظمة واللوائح التي صدرت عندنا غير كافية لتنظيم عملية التحكيم.
ولا شك أنه أول مرحلة دائما في مثل هذه التطويرات هو البنية التشريعية وتطويرها. نحن أمام مشروع كبير، مشروع الملك عبد الله للتطوير وفق القضاء، مشروع كبير وجبار، ومن من من خطواته ما يتعلق بهذا الموضوع. هناك يعني دراسة كبيرة وشاملة لإنشاء دوائر للتوفيق والمصالحة داخل المحاكم، وأن يكون الـ يعني مرور هذه الـ يعني إجبار، أو يكون أمرا محسوما أن تمر النزاعات عبر دوائر التوفيق والمصالحة قبل وصولها للقضاء، أو أحيانا في بعض الدراسات الموجودة أن تكون هذه في أثناء الفترة أو المهلة والأجل المضروب بين الموعدين. والحقيقة أنه هناك تنظيمات أكثر دقة، هناك تنظيمات في بعض الدول العربية في الوساطة والتوفيق، وهما طبعا في المغرب والأردن بشكل واضح، ترسم حتى رسوم عندما يتراضى الطرفان أن يحال للوساطة والتوفيق، عندما يتخلف أحدهما وقد ارتضى هذا المسلك، هناك رسوم عليه إذا تخلف، وهذا في تحفيز للحضور. في سنغافورة مثلا هؤلاء الخبراء يكشفون ماذا سيترتب عليهم، لأنه هناك رسوم التقاضي، هناك أجور المحاماة، تكاليف بيوت الخبرة، كلها مع المبلغ المستحق المطالب به ستكون محملة على الخاسر منهما. وفي هذا
ربما هذا ما جعلها تصل إلى 90%، ذكرتنا 90%. نعم. من قضايا من النزاعات التجارية تنتهي بالتحكيم،
لوضوح المسألة أولا واستقرارها، وللبيئة بشكل عام يعني هي محفزة. اليوم أيضا كان الدكتور منصور الحيدي، وهو محاضر بالمعهد العالي في ويدرس في أمريكا، اليوم يعني أرسل لي أيضا بأن في هناك في أمريكا تصل نسب المصالحة إلى 90%، وربما تكون هذه النسبة يعني ليست دقيقة 100%، لأنني وجدت اليوم بعض الدراسات تقول أنها تصل إلى 60%. الأهم أنه أيضا من عناصر وصول النسبة إلى هذا الحد مثلا في المحاكم الأمريكية هو غلاء أجور المحامين، وهذا يجب الأخذ فيه بعين الاعتبار. طيب. العملية الحقيقة لها جوانب كثيرة من خلالها يتكامل العمل وتحقق المقصود.
أليس من عوامل نجاح تجربة مثلا في أمريكا وفي سنغافورة وصولها إلى نسب عالية وجود ربط بين الجهات المختصة وبين الجهات التي تعنى بالتحكيم، وهذا هو ما لا يوجد عندنا هنا؟
لا شك أنه هذا وجه أن يتم، وهذه هي أعلى الحالات، أن يكون التحكيم داخل الوساطة والتوفيق داخل في دوائر داخل كل محكمة، لأنها أولا ستكون ملمة ومختصة في الأحوال الشخصية، عندها إلمام فيما يتعلق بقضايا المرور، عندها إلمام في القضايا التجارية، وهكذا فيتم ذلك باحترافية ومهنية ومن خلال إلمام كامل بمآلات هذه القضية، وإدراك أيضا للسوابق والمبادئ المستقرة في كل واقعة، ومن ثم يعني توضيح المركز القانوني لكل منهم بشكل محايد. طبعا بعض القوانين والتنظيمات أيضا تشترط أن يكون الإحالة في موضوع الوفاقة وفي موضوع الوساطة والتوفيق إلى جهات، باعتبار أنه يوجد عدد من الجهات وبيوت الخبرة، إلى جهات يرتضيها الطرفان. بمعنى أنها تمر بنفس الإجراءات التي تتعلق مثلا لو أردنا اختيار بيت خبرة لإجراء محاسبة مثلا بين الطرفين، فإننا قدر الإمكان نسعى إلى أن يختار الطرفان المتنازعان بيت الخبرة الذي يجري المحاسبة بينهما، وكذا في هذا الموضوع لكي نضمن مزيدا من الحياد في فيما يتعلق بالطرفين.
تعاون جهة القضاء مع هذه الجهات التحكيم والحرص على تطويرها وتفعيلها والسعي يعني للاستفادة منها قدر الإمكان هو في حقيقته تدارك وإصلاح لمثلا قلة عدد القضاة وطول مدة التقاضي وعدم وجود مثلا المباني الكافية أو مثل هذه الأمور، لأن هذه جميعها لا تحتاج إلى موظفين ولا تحتاج إلى مسيرات وإلى مباني.
لا شك يعني تفعيل مثل هذا لا شك أنه هو من أهم ما يقضي على أكبر عائق يتعلق ببطء الإجراءات القضائية أو أكثر ما يشتكي منه الناس، وهو وأيضا وللأمانة أن الموضوع يحتاج إلى ضبط من زوايا كثيرة، حتى من زوايا الأجور المرتبطة بها، لأنه غالبا هناك غلاء في أجور المحكمين. صحيح. وهذا ينعكس بالتالي على عدم قبول الناس لها.
النظام لم ينص على أجور محددة للمحكمين،
لم يظهر في النظام أي ترتيب لهذا الشأن. هناك بعض مراكز التحكيم مثلا في دول الخليج ولديها تنظيمات ترتبط بمبلغ مقطوع، مبلغ مقطوع ثم تأتي بعده نسبة محددة من كل مبلغ وفق يعني شرائح محددة، إذا كان 100,000 أكثر أقل إلى مليون، ما زاد عن مليون يكون نصف بالمئة وهكذا. ألاحظ أن كثيرين يسترشدون أحيانا بمثل هذه التنظيمات من أجل تقدير أتعاب المحاماة، وفي الحقيقة لا يوجد رابط حجم القضية والخلاف وطبيعة النزاع كلها يعني تكون مؤثرة في وذات المحكم المختار. صحيح. وما له من خبرة كلها تؤثر في أجور
ذكرت ذات المحكم المختار، هذا يقودنا إلى اختيار المحكم. من يختار المحكم؟
هو طبعا الطرفان، كل طرف يختار المحكم من طرف من جهته، هذا في التطبيق الموجود. جميل. حاليا، والطرف الآخر له أن يطعن في هذا المحكم بما يرد به القاضي، إما القرابة الشديدة من الدرجة الرابعة أو غير ذلك من أوجه بالأوجه التي يمكن الطعن فيها، وثم يتفق المحكمان الذين اختارهما كل طرف على اختيار محكم مرجح، وإذا لم يختاروه فإنهما في الغالب يسندان هذا الأمر إلى القاضي أو إلى الدائرة القضائية لتختار المحكم، وفي هذا يعني يكون خروج من
طيب أستاذك أخت هذه الاتصالات أم راكان، تفضل أخت أم راكان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله سمحت، أول شيء عندي قضية باستشير الدكتور فيها، كان يمكن أبغى تلفون هنا شوي.
طيب.
صعب على
الهواء. مشكلة تأخذين من كنترول.
يلا
حياك
الله.
أبو لينا من السعودية، تفضل أبو لينا.
أنا
حياك الله.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضل.
نسيت وقت الجميع.
نسيت بالنور.
بالنسبة ل القاصبات اللي يكون فيها يعني أمور معنوية مثل السب والشتم والاستنقاص ورد الاعتبار، فلو سعينا فيها بالصلح بالأعراف القبلية اللي في مثلا فيها حكم بالملفى أو بالمبلغ المهد البسيط اللي يرضي النفوس، فهل هذا جائز شرعا؟ وإذا كان جائز شرعا فهل يعني آلية توثيق هذا الصلح في المحاكم إذا كان يؤدي هذا النزاع إلى تطور ونزاع بينهم أكبر؟
جيد،
شكرا،
حياك الله. سؤال جميل من أبو لينا. طيب. ذكر أنه الأشياء المعنوية السب والشتم هل يمكن السعي فيها بالأعراف القبلية، وذكر أنه يكون هناك مقابل مادي، هل هو جائز شرعا؟ ثم إذا كان جائز شرعا هل من سبيل إلى توثيقه؟
هو طبعا المصالحة خير كلها بأي وجه كان، لكن الأهم هنا ألا يكون هذه، وهذا أمر يجب الانتباه له، ألا تكون هذه الأعراف والقبلية ملزمة، بمعنى أن يكون لها من القوة شيخ محمد إلى حد أن يعتقد الأفراد أنه لا يمكن لهم أن يتقدموا إلى القضاء لأخذ حقوقهم.
صحيح.
ويشعرون أمام هذه الأعراف بأن لها سيادة كسيادة الشرع والأحكام القضائية والنظام، وهذه الصورة مرفوضة تماما ولا يجوز بحال أن تكون محل اعتبار. أما سائر ما يحدث من مصالحات بين الناس ويتغاضون فيه الناس على ما يشاءون من أنواع التراضي فهذا محمود، لكن الذي يعني يجب الحذر منه أن تكون هذه المصالحات على وفق يكون فيه جبر للناس، وأنه لا خيار لك في قضية مثلا قذف، لا خيار لك لإقامة حد القذف مثلا على من قذفك إلا من خلال سلم هذه القبيلة أو سلم هذا البلد. فهذه الصورة صورة مرفوضة ويجب هدمها، وأن يكون حق الناس في الوصول إلى القضاء، هذا من أبسط الأبجديات، وقد نص عليه النظام الأساسي للحكم أن حق التقاضي مكفول للجميع.
طيب نأخذ الاتصال. عبد الله من جدة، تفضل أخوي عبد الله. يبدو انقطع الخط. نعلق دكتور أحمد. طيب أيضا يشار إلى مسألة أنه الحدود وقضايا الحدود إذا وصلت للسلطان لا يمكن يتعذر فيها الصلح.
لا شك، لا شفاعة فيها ولا صلح.
طيب عود إلى تعيين محكمين، إذا تعذر تعيين محكمين على الطرفين، يعني لم يتراضوا من الطرفين كلاهما على محكم معين.
طبعا إذا لم يتراضى الطرفان على هما، طبعا كل طرف حكم من قبله، ثم يختار هؤلاء المحكمان المحكم المرجح، فلو لم يتوافقا فإن القضاء يتصدى، هناك حالات كثيرة يتصدى القضاء للبت طبعا واختيار المحكم المرجح. وفي الغالب القضاء يسعى لأن يعرض هذا الأمر عليهم برجاء أن يكون محل رضا للجميع، لأنه يعني هذا المحكم هو يمارس كما سبق دور القضاء قاضي الخاص بين الطرفين، فيفترض أن يكون محل رضا الطرفين.
إذا لجأ الطرفان حال النزاع إلى القضاء، هل يمكن لهما حال نظر النزاع في القضاء أن يختار التحكيم وينصرفان من القضاء إلى التحكيم؟
لا شك أن هذا حق لهما أثناء السير في نظر الدعوة إذا توافقا على ذلك أن ينتقل إلى التحكيم، لكن لو طلب أحدهما ذلك ولم يوافقه الآخر فإن السير في نظر الدعوة أمام القضاء لازم، وحتى لو كان هذا مضمنا في أحد الشروط كما سبق، وقد دخل الأطراف في الدعوة والإجابة عنها أمام المحكمة، فإن حقه في التحكيم يكون حينئذ قد سقط. طيب. ومن الأشياء المهمة أن ينبه هنا أن لا يجبر الناس، أحيانا البعض قد يتصور أن الولاية العامة للقضاء تخرجهم عن التحكيم، الناس عندما يتغاضون على التحكيم مثلا في الدعوة المدنية ويتغاضون أن يحل هذا الموضوع فيما يتعلق بنزاع حول عقار في التحكيم، فإنه يجب أن يحل النزاع، يجب وتمسك الطرفان أو أحدهما بالتحكيم قبل الدخول في الموضوع، فإنه يجب حينئذ إحالة الموضوع للتحكيم وفقا لنظام التحكيم وما ارتضاه الأطراف من وسيلة لحل النزاع.
هل هناك حالات يوصل فيها القضاء باللجوء إلى التحكيم؟
طبعا أبسطها وأوضحها مثلا ما دام سؤالك مطلع الحلقة كنت تقول هل التحكيم خاص بالتجاري، نقول هو عام، ومنها التحكيم في القضايا الزوجية عند استفحال النزاع وقبل بت القاضي في القضية يقوم يعني بعث الحكمين كما هو ظاهر النص الشريف في الآية الكريمة في الأمر بذلك، ويتم بعث الحكمين للنظر في هذا الموضوع، يختار كل زوج من طرفه محكما يختاره في هذا الموضوع.
طيب ناخذ اتصال. عبد الله من جدة، تفضل اخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي شكرا لك وللقناه وللشيخ الفاضل الدكتور احمد على هذا البرنامج الجميل، كم نحن بحاجه الى ثقافه الحقوق وفقكم الله. اخي الحبيب، فقط اريد من باب نشر ما اسميه في دوراتي البياض، كنت الأسبوع الماضي في لجنة إصلاح ذات البين. جميل. بإمارة منطقة مكة المكرمة، وكما تعلم لها جهود جميلة ورائعة في المنطقة الغربية، ما شاء الله، في منطقة مكة المكرمة على رأسها مجلس التنفيذي سمو الأمير خالد الفيصل جزاه الله خير، ولهم جهود كبيرة. كل ما أقول رأيتها مناسبة مثل هذا البرنامج أن ننوه ونشيد بمثل هذه اللجان الجميلة الرائعة، ونطالب أنفسنا بالعودة إليهم والاستفادة من خبراتهم. من جانبي أقول بيض الله وجوههم وجزاهم الله خير. لا أنسى جهد الشيخ عبد اللطيف بن هادس الغامدي مدير فرعهم هنا في جدة، وأيضا الشيخ الدكتور الزهراني الفاضل رئيس التنفيذي للجمعية. شكرا لكم، وفقكم الله، ومن خير إلى خير لبلدنا الحبيب.
عبد الله، هل لك اطلاع أو أنت عضو في هذه اللجان؟
والله شكرا لك. أنا بحكم أني الآن يعني 40 سنة هنا في جدة يعني. وأيضا شكرا لك، أنا يوم من الأيام كنت مدير الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في منطقة المدينة المنورة، وكان شيخنا الفاضل الشيخ صالح الحميد بحكم أنه رئيس محاكم المنطقة اللي هو الآن عضو المحكمة العليا، لدينا كان فرع إصلاح في المحكمة، وكان من أكبر الداعمين له الشيخ صالح حفظه الله، وكان أحد الفروع الجميلة في الجمعية لا أنسى أحيانا.
كيف كان قبول المتخاصمين للإصلاح؟
شكرا لك. أنا حقيقة استفدت كثيرا من طرح الدكتور الفاضل الشيخ أحمد اليوم، وهو يعرج بنا على تجارب أقدر أقول عالمية في هذا المجال. في رأيي بالعكس، حتى أن يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أغمض عيني أجد جمعية للإصلاح في كل منطقة، إلا ما أقول في كل قرية. أنا أتصور أن المجتمع يريد هذه الجمعيات، وتجد القبول كثيرا عندما نبث هذه الثقافة لديهم.
صحيح.
وهذا جواب عليك، نعم المجتمع في رأيي أنا أنه يريد هذه، ولأنه ثقافتنا الدينية اللي نشأنا عليها تضخم جانب الإصلاح. صحيح. ولذلك شوف القضايا الأسرية اللي أقدر أقول لك في الجمعية كنا تعاملنا معها، نجد الحمد لله والشكر نتيجة رائعة جدا
ما شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك أخوي عبد الله.
شكرا لكم وروعة هذا البرنامج، الله يحفظكم.
الله يرضى عليك، حياك الله. طيب عود لك دكتور أحمد، كم تعقيب؟
أشكر الأخ الشيخ عبد الله، والحقيقة أنه وإن كنا يعني مجهول الاسم لكنه عالم بالفعال التي أشار إليها. أشكره على هذا الجهد وعلى هذا التطواف الجميل. الحقيقة أنه لما يتحدث عن أثر هذه الجمعيات، نحن طبعا نتحدث عن تنظيم أكثر من هذا، عن صدور نظام يرتبط بتفعيل دوائر الصلح والتوفيق، وأن تكون لها إجراءاتها وطبيعة عملها، وتستفيد من خبرات السابقين، وتستفيد من التجارب الدولية في هذا الصدد. ونعرف أن ثمة مشروع كبير يرتبط بهذا، وهو محل الدراسة والبحث، وإن شاء الله يصدر قريبا. الأهم من هذا هو ما أشار له أيضا الدكتور الأخ عبد الله، البيئة المهيئة لدى الناس لقبول الصلح وما فيه من أثر كبير وترغيب، وكون الإنسان يفتدي أن يدخل في ذمته شيء من المال يشك في استحقاقه له، فيكون الصلح وسيلة لفض هذه النزاعات. الحقيقة أنه أنا أتحدث عن تجربتي في القضاء التجاري أكثر من 10 سنوات، المشاهدة أن قضايا كثيرة في غاية الاستفحال، وتكون على يقين بأن الموضوع له جوانب كثيرة وستبعث فيه سيكون فيه خبراء وخبرة لفحص هذا الموضوع وبيان وبينات وشهود ومستندات وأشياء كثيرة، ثم مع هذا الاستفحال الشديد عندما يبحث موضوع المصالحة تجد سبحان الله له أثر كبير، وقد ينتهي هذا النزاع. والأعجب من هذا، وفي قضايا وقعت لنا في محكمة الدمام وفي الرياض، أن الموضوع شمل 7 قضايا، وهذه واقعة والله وقعت لنا في محكمة الدمام. موضوع المصالحة لدينا كان أنهى قضايا في محاكم كانت في سويسرا بين الأطراف في أملاك هناك وفي شيكات وفي محاكم غير محاكم المنطقة، منطقة الشرقية التي كان فيها النزاع، إنما شمل مناطق أخرى، بمعنى أن الطرفين أرادوا بت جميع النزاعات فيما بينهم وأسقطت جميع الدعاوى. فالصلح خير لا شك، ويفض كثير من هذه النزاعات، يبقي المودة في الشيكات العائلية وبين الإخوان بين الشركاء اللذين وقع بينهما من المحبة والائتمان أن تشارك سواء في مضاربة أو غيرها، ثم وقعت هذه المنازعات، يكون هذا سبيلا لفضها على وجه يرضي الطرفين، لا يبخس حقهما ويعود بالمصلحة عليهما وعلى اقتصاد البلد وعجلة الاقتصاد واستمراره.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
الله يرضى عليك وعلى الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
كان حديثنا وإياكم مشاهدينا عن الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية. سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن قضايا الشيكات والأوراق التجارية. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هنا القانون يغلق.